الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه قال كتاب الصلاة قال روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الصلاة وهي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد. والكتاب يكون فيه أبوابا والأبواب يكون فيها فصولا، فتقسيم أهل العلم بهذا من باب تفرقة المسائل وإدراجها في ما هو حاول لها وهو الكتاب. والصلاة مأخوذة من الصلوين، قيل وهما عرقان في جانب الإنسان يسجدان ويركعان معه فسميت بها. والصلاة لا شك أن الله عز وجل فرضها لأهميتها ولحاجة العباد لها، فهي صلة بين العبد وربه، والله جل وعلا جعلها فريضة ومتقربا يتقرب إليه العبد. وهي في الأمم السابقة كما أنها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الله شرفها بأن فرضها في أعلى مكان يصل إليه البشر، وجعلها خمس للعباد وخمسين لهم في الميزان. قال روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وهذا ظاهر، أي كتبهن أي فرضهن. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما بعث الله عز وجل ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال أخبره أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ولما جاءه الأعرابي يسأل الله أمرك بهذه الصلوات؟ قال نعم. فبين أن من أتى بهن وحافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، يعني على ما كان من عمل، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن هذا أخذ بعض العلم قول من يقول بعدم كفر تارك الصلاة من هذا الحديث، كونه يكون تحت المشيئة، فإن هذا يدل على إيش؟ على عدم كفره. والذين قالوا بالكفر ذكروا حديث أخص منها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك، وفي رواية الكفر ترك الصلاة، وكذلك قول شقيق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو كحكاية الإجماع، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال فالصلوات الخمس واجبة أي فريضة على كل مسلم بالغ عاقل، فهذا شروطها. فالمسلم خرج به الكافر ودخل به المنافق لأنه في الظاهر، والبالغ أي من بلغ سن التكليف، والبلوغ يحصل بأحد ثلاثة أشياء للذكر، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو بلوغ 15 سنة أو الاحتلام وهو إنزال المني لشهوة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل. بأي علامة حصل له ذلك كان منه البلوغ، يعني لا يلزم إيش توفر الثلاث، بل أي علامة كانت منه من هذه الثلاث يكون له البلوغ وتزيد الأنثى الحيض. قال: عاقل وضده المجنون، لأن المجنون ليس مخاط، ليس له قصد، ومن لم يكن له قصد لا يكون له نية، والنية شرط لكل عمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. قال: إلا الحائض والنفساء، لقول عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم مقررا حال المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ مما يدل على أنها لا تصلي. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، يعني عرف أهمية الصلاة وحكمها حتى ينتهي. فإن جحدها عنادا كفر، وهذا بمحل إجماع. فمن جحدها أو جحد غيرها من شرائع الدين فإنه يكفر. قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، هذا الأصل، لأن الله عز وجل فرقها في يومه في اليوم والليلة، وقال: كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بأوقات تجب مراعاتها. قال: إلا لناو جمعها، فمن كان ناوي الجمع فإن له أن يؤخر ما يمكن جمعها إليها، فلو أخر الظهر ليجمعها مع الظهر فلا بأس، أو أخر المغرب ليجمعها مع العشاء فلا بأس. أما أن يؤخر المغرب ليجمعها، أما أن يؤخر العصر ليجمعها مع المغرب فلا، أو يؤخر الفجر ليجمعها مع الظهر فلا، أو يؤخر العشاء ليجمعها مع الفجر فلا. قال: أو مشتغل بشرطها، وهذا ليس على إطلاقه، إنما هو بشرطها المقدور عليه. أما إذا كان لم يكن مقدور يريد أن يبحث عنه كالذي يبحث عن الماء، نقول: لا يلزمك التأخير بل صلي. لكن إذا كان بين يديه الماء واشتغل بغسله أو وضوءه فإن له أن يؤخر الصلاة. قال: فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، هذا على المشهور، فإن تاب ولا قتل.
أحسن الله عليكم، هذا في اختيار القدامى.
نعم، في
ترك التهاون.
نعم.
قال: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها.
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة، فالإقامة أخص من الأذان، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، وبه يحكم على البلد والمكان أنه إيش بلد إسلامي، لأن من شعائر الإسلام الظاهرة. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في القوم، فإذا سمع مناديا توقف عن قتالهم. نعم. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء. قوله: وهما مشروعان، أي الأذان والإقامة، للصلوات الخمس خلافا لغيرها، كصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء فإنه لا يشرع لها، وكذلك صلاة الليل كالتراويح فإنه لا يؤذن لها ولا يقام، إنما إذا اجتمع الناس صلوا، أو كصلاة الكسوف ينادى الصلاة جامعة لا بأس. وهي للرجال دون النساء، لأنهم هم المدعوون لإقامتها جماعة وفي المساجد. والأذان لم يكن في أول الإسلام، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر فيما يجمع الناس إليه، وكان الناس يجتمعون كلما حان أو نادى مناد الصلاة جامعة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ناقوسا فكرهه لمشابهة النصارى، أو بوقا فكرهه، أو نارا فكرهها، ثم ترك الأمر حتى أرى الله عز وجل عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان المشهور، وكذلك أريه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم استحسنه وأمره أن يعلم بلال لأنه أندى منه صوتا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه.
الترجيع هو أن يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته، هذا يسمى الترجيع. نعم.
والإقامة 11 كلمة. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
ما عندنا كلمة، لكن اللي والإقامة 11، والمقصود بالكلمة يعني الجملة، يعني 11 جملة.
وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم، كونه يكون المؤذن أمينا لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، لأنه مؤتمن على دخول هذه الصلاة وهذه العبادة الجليلة، حيث أنها مرتبطة بأوقات ويتعلق فيها شيء من العبادات كإمساك الصائم وإفطاره. قال صيتا أي له صوت عالي، والمشهور من المذهب أن أركان الأذان 1، وهو أن يكون بصوت. قال عالما بالأوقات، علمه بالأوقات يتعلم ذلك في محل يعني الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك.
ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
هذا كله على الاستحباب، وليس فيها شيء واجب أن يكون قائما بخلاف الجالس، وأن يكون متطهرا. فلو لو أذن على غير طهارة أذانه صحيح، لكن الاستحباب أن يكون ذلك. وعلة المذهب أن كل عبادة الطهارة فيها أفضل. قال على موضع عال، لأن بلال كان يؤذن على سطح بيت امرأة مستقبل القبلة، لحديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن يتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة، مما يوحي بأنه كان لجهة قاصد. لابد النطق بألفاظ الأذان، لكن اللحن على قسمين: لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى وإن كان لحنا، فبعض الألفاظ يعني يتساهل فيها. نعم.
فإذا بلغ الحي على التفت يمينا وشمالا.
الحي على من باب الحكاية مثل البسملة، والحي على بلوغ حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا من باب الحكايات، يقول البسملة يعني قول بسم الله، والحمد له قول الحمد لله، والحي على والحوق له قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والطلبقة والدمعزة. الطلبقة الدعاء بطول البقاء، والدمعزة الدعاء بدوام العز.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه.
هذا كله من السنة.
قول الشيخ ولا يزيل قدميه.
نعم، لا يزيل قدميه بمعنى أنه مستقبل القبلة، والتفاته إنما يكون التفات بوجهه فقط. وقال بعض العلم ولو التفت بصدره لا بأس، لكن لا يحول قدمه. والقبلة استقبالها بالنسبة للمؤذن سنة لأنها أشرف، والالتفات بالنسبة للمؤذن إذا احتيج لها، بمعنى أنه يكون إيش من غير مكبر صوت، أو أن مكبر الصوت يعني يتبعه فلا بأس. أما إذا كان التفاته هذا يضعف صوته بمكبر الصوت فلا يلتفت. لماذا؟ لأنه يذهب أصل الأذان، والالتفات هذا يغني عنه توزيع مكبرات الصوت، لأن من المؤذن من نراه يلتفت فيضعف صوته لأجل أن يراعي هذا. نقول هذا مرتبط بعلة، فما دام أن مكبرات الصوت موزعة يمين وشمال فلا تلتفت.
قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة.
يترسل بمعنى يتمهل، كقوله صلى الله عليه وسلم على رسلكما. ويحضر في الإقامة يعني يكون أسرع في إقامة الصلاة، خلافا لمن يترسل حتى في الإقامة. نعم.
ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة.
عندي ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا ثبت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وإلا فهو أصلا كان من فعل بلال رضي الله عنه، نادى بصلاة الصبح فلما انتهى من الحيعلة قال الصلاة خير من النوم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
الواحد نسى قول الصلاة خير النوم، هل يعيد الأمر؟
لا ما يعيد، لكن إذا كان فيها يعني قبل أن ينتهي إن استطاع جيد. يأتي إن شاء الله يأتي. نعم.
هذا الشيخ هذا أذان الصبح الأول والثاني.
لا، قوله الصلاة خير من النوم تكون في أذان الفجر الثاني، ولا يكون أذان قبل الوقت إلا في أذان الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأذان الأول أذان بلال ليرجع القائم ويوقظ النائم. الثاني الأول إذا قلنا الأول باعتبار إيش أن الإقامة أذان ثاني. بلال كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. لا، هذا بفعل بلال فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في رمضان. نعم.
السلام عليكم. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها بقول رسول
يعني إلا لها، الضمير عائد إلى الفجر. نعم.
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم، هذا الأصل. الأصل أن أن السامع يردد خلف المؤذن إلا في الحيعلة، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لمناسبة هذه اللفظة لهذا الجملة، وذلك أن الإنسان يتجرد من الحول والقوة بحضور هذه الصلاة وشهودها بحوله وقوته، إنما ذلك بحول الله وقوته. وأما قوله حين يسمع المؤذن الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم على الأصل، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المشهور من المذهب أنه يقول إذا سمع قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، لكن هذا ما ثبت في الشيء، فنرجع إلى ما هو ثابت. نعم.
أحسن الله عليكم.
وإذا انتهى من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدعاء المشهور وهو سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نعم. المؤذن ما في بأس، ما تقطع عليه أذانه، لكن لا يطيل الفصل، وهو مكروه لكن للحاجة يباح. كان يعني ينادي من خشي عليه الهلاك يعني كأعمى أو غيره. ما أذكر فيها حديث، لكن من باب تصديقه لما يقول الصلاة خير من النوم، هذه الجملة تحتاج إما يعني هذه جملة خبرية، إما أن تصدق أو تكذبه، فيقول صدقت وبررت بهذه الدعوة. وأما قول كما في صحيح مسلم أن يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فمن سمع النداء فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه الجملة يقولها بعد إيش؟ بعد أشهد أن محمد رسول الله، لأنها جاءت مصرح بها كما عند ابن خزيمة، إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا.
يعني
هذه الألفاظ ما ثبتت، أقامها الله ودامها ورد فيها حديث لكنه ضعيف. وكذلك يعني ما يفعله بعض الناس من يعني الدعاء بعد الإقامة قبل أن يصلي، كذلك هذا لم يثبت، ولا يجوز للإنسان أن يفعل هذا ولا يرفع يده. وما سألت سؤال يعني الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة محل خلاف بين أهل العلم، والأفضل والأظهر أنه لا يقوله كذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها النداء العام، وذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعد الإقامة، ولو فعله لنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر معه الصحابة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب شرائط الصلاة، وهي ستة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
الشرائط جمع شرط، تجمع على شرائط وتجمع على شروط، والشرط في اللغة العلامة، وأما في اصطلاح أهل الأصول فيقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمثلا الطهارة شرط للصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها إذا تطهر الإنسان أن يصلي، فلا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. نعم.
قال: وهي ستة. الشرط الأول،
ومنهم من جعلها تسع، ومنهم من جعلها ثمان. نعم.
الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها. الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي
سوى ظل الفيء، هذا ما يحسب. يعني مثلا يقول لك الظهر من زوال الشمس، يعني من تحول الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق، هذا حصل الزوال. وكيف أننا نعرف الحصول؟ بامتداده، ما عاد يقصر. و الزوال له فيء، له حجم زيادة عليه، لأن الشمس بالنسبة لنا ما تمر أفقية، بمعنى إذا كانت في كبد السماء ما يكون ظل الإنسان تحته، إنما تكون على جهة إيش؟ تكون على جهة الجنوب قليلا، على جهة الجنوب. ولذلك تجد أن الفاء يختلف في من زمن إلى زمن، زمن الشتاء أطول من زمن الصيف، فهذا الزائد هذا لا يحسب، أو أنك تستطيع أن تحسبه وتضيفه إلى طول الشيء الذي أنت جعلت الشاخص، يعني مثلا الشاخص طوله متر، ومثلا ظل فيء الزوال مثلا 30 سنتي، فإذا بلغ هذا الفيء بمجموعه متر و30 سنتي نقول الآن انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. نعم.
السلام عليكم. قال الثاني: الوقت وقت الظهر من زوال الشمس إلى يصير ظل كل شيء مثله.
نعم.
وقت العصر وهي الوسطى،
هذا التنصيص منه إلى أن العصر هي الوسطى، لأنه ورد النص فيها: شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
وهذا فائدة أن وقت العصر وقتين: وقت اختيار ووقت ضرورة. نعم.
ضابط في وقت ضرورة.
الضرورة هذا يقول أنه من اصفرار الشمس إلى غروبها، هذا وقت ضرورة ما يلجأ إليه إلا من كان إيش، من كان يعني مضطر إليه في عذر. أما الأصل أن الإنسان يصلي في وقت الاختيار.
قال: وقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.
هذه الأوقات تتضح كلما خفيت هذه الأنوار، ولكن مع وجود الأنوار لا يدرك الإنسان إيش متى غياب الشفق بدقة. قال: ثم يبقى وقت ضرورة، يعني بالنسبة للعشاء، فجعل العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. والصحيح أن وقت العشاء وقت واحد إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وهو ظاهر القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل هو إيش؟ ظلمة الليل، وظلمة الليل تكون في منتصفه. قال: وقرآن الفجر، مما يدل على إيش؟ أنه لم يذكر انتهاء هذا الوقت بالفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
هذا على المذهب، المذهب أن إيش؟ أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، لو أنك كبرت ثم غربت الشمس، أو كبرت ثم صار ظل كل شيء مثله، تكون مدرك للصلاة التي كبرتها فيها. هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الوقت يدرك بركعة، فما دونه فليس بإدراك، وهذا الثاني أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
قال: والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر للظهر.
نعم. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل أو أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لوقتها. وفي رواية قال، وفي لفظ قال: الصلاة أول وقتها. قال: إلا العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخرها، قال: والله إنه لوقتها، ولولا أنا شق على أمتي لجعلتها إلى شطر الليل. قال: وفي شدة الحر في الظهر، يعني يستحب إيش؟ تأخير الظهر خاصة إذا اشتد الحر، مفهومه أنه في زمن الشتاء في وقت البراد ما تؤخر، وما شدة الحر؟ بعض البلدان شديد الحر لأن العشاء والحر شديد، مقصود بشدة الحر حتى يكون للشيء فيء يفيئون إليه ويستظلون به، هذا المقصود. ولا إذا كنت تنتظر البراد انتظر لين أشتى، لكن إيش المقصود بالتبريد الذي قال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر؟ مقصود أن يكون هناك فيء يستظل الناس فيه ويصلون فيه، هذا المقصود. أي لا لا لا، يؤذن للوقت. أي نعم يؤذن للوقت لكن الصلاة تؤخر.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة.
نعم، الأمة ما لم تكن فتنة، أما إذا كانت فتنة فهي كالحرة.
قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة فكلها عورة.
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.
أم الولد من هي؟ أم الولد هي التي حملت ما يتبين فيه خلق الإنسان من سيدها، تسمى بأم ولد، وذلك أن الرجل إذا ملك ملك اليمين له أن يطأ ملك يمينه إذا لم تكن متزوجة، فإن وطئها وحملت منه فإن لها تسمى بأم ولد، إما أن يعتقها في حياته وإما أن يتركها فتعتق بعد مماته بسبب ولدها، ولها أحكام ولها باب مستقل في كتب الفقه أحكام أم الولد، فإنها لا تباع، لا يجوز الإنسان أن يبيعها. نعم. أيوة. أن الصلاة إيش؟
لأن جهنم ما تسجر.
أيوة. لا لا لا، الإبراد مقصوده أن يكون هناك فيء يستظلون فيه، هذا المقصود، ولا شك أن الفيء يحتاج وقت، لأن أول الزوال وقت فيء الزوال قصير جدا، فتستطيع أن تقول هو نصف وقت الظهر إلى العصر، كأن تقول إيش هو إلى أن يصير ظل كل شيء نصفه أو إلى ثلثه.
السلام عليكم. قال رحمه الله: من صلى
والمعتق بعضه، هذا الرقيق، لأن الرقيق إما أن يعتق كله أو يعتق بعضه، والبعض هذا إما نصفه وإما ثلثه، وهذا فيما يكون إذا كان بين أكثر من رجل أكثر من شخص كل واحد يعتق يملك منه جزء، فإذا أعتق أحدهما جزءا منه هذا يكون يسمى المبعض. نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
نعم، هذا هو المشهور من المذهب، أن الصلاة في الثوب المغصوب أو في الدار المغصوبة لا تصح.
ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا، يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جالس.
لكي لا تنكشف عورته، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأنها مقدمة. قال: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، لأنهما أقبح في النظر. قال فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، يعني ما كان يعني محط نظر الناس. قال فإن عدم بكل حال صلى جالسا لكي لا تنكشف عورته، يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، يعني صحت صلاته. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. لكن لو صلى في ثوب مغصوب يجب عليه الإعادة. والعراه لو أنهم مسجون مع بعض نسأل الله العافية فإنهم يصلون لكن لا يتقدموا إمام، إنما إمامهم يكون وسطهم. المغصوب الثوب، الثوب المغصوب يعني مأخوذ من آخر قهرا.
هذا الحكم يا شيخ لمن لم يجد ثوبا يستر عورته، المقصود فيه إذا كان في جماعة أو حتى لو كان
حتى لو لوحده
صلي جالس.
نعم صلي جالس. وذلك يحرم على الإنسان أن يصلي عريانا ولو في ظلمة حتى هو ما يرى عورته، يحرم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم، كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
قال الشرط الرابع الطهارة من النجاسة، سواء هذه النجاسة على في بدنه، على بدنه أو على ثوبه أو في موضع صلاته، يجب عليه أن يتقيها وأن يتوقاها لقوله جل وعلا وثيابك فطهر. قال إلا النجاسة المعفو عنها، مثل قال كيسير الدم، هذا اليسير الدم معفو عنه. قال ونحوه، يعني نحو الصديد والقيح. قال وإن صلى عليه نجاسة لم يعلم بها فصلاته صحيحة، تسقط بجهله. قال ثم أو علم بها ثم نسيها، كان يعلم بها وعلى النبي غسلها قبل الصلاة لكن نسي وصلى بعد الصلاة، نقول ما يضرك. قال وإن علم بها في الصلاة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه قدرا وجاءه جبريل نزعهما وبنى على صلاته، لو كانت لا تصح لما بنى على ما هو باطل ولا استأنف. قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. ويقال أن من فقه عثمان وهو مروي يقال أنه كذلك عن علي، ولكن أظهر أنه عن عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت حادثة الإفك وتكلم من تكلم في عائشة استشار من استشار، وجاءه عثمان وقيل علي، فقال له يا رسول الله أرأيت لما صليت وفي نعليك قذرا جاءك جبريل فأخبرك أن في نعليك قذرا؟ قال نعم. قال فهل تظن يعني بأهلك أن من لم يترك في صلاتك تصلي في نجاسة أيتركك على فراش النجس؟ فانظر كيف أنه عرف قايس هذا بهذا، كيف أنه إذا الصلاة يأتيك وحي بأن نعليك فيها قذر ثم يترك فراشك ملطخ، هذا بعيد أشد البعد.
صلى الله عليكم. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها.
هذا الأصل
والحمام.
نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال إلا المقبرة والحمام. المقبرة والمقبرة والمقبرة مثلثة الباء كلها صحيح. فإذا سمعت رجل يقول مقبرة لا تخطئ، وإذا سمعت رجل يقول مقبرة لا تخطئ، والذي دارج على ألسن الناس مقبرة، كل هذا صحيح. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: والحش. الحش أشجار تكون متشابكة بين بعض يقصدها الناس لقضاء حوائجهم، فتمنع الصلاة في وسطها خشية أن يكون قائما على نجاسة. قال: وأعطان الإبل. أعطان جمع عطن، والعطن هو المكان الذي تأوي إليه الإبل، وهو كذلك المكان الذي تقف فيه بعد ورودها الماء تتبول وغير ذلك، فإن الإنسان منهي عن الصلاة فيها، لأن الإبل فيها هيجان ربما تهيج في هذا المكان وأنت تصلي فيه فتؤذيك. نعم. نعم. أي نعم، إذا ما يستطيع أنه لابد أنه يعني يغسلها، لا يقطع الصلاة، لكن المسألة إذا كان يستطيع أنه يزيلها وهو في الصلاة، يعني كان يكون على عمامته ينزعها، أو على نعليه ينزع نعليه ويبني على صلاته، ما يستأنف. قال: وقارعة الطريق. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة المسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال.
وهذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة حيث كان وجهه ويوتر عليها. نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكن، ومن عداهما لا تصح.
والعاجز عن الاستقبال لخوف، يعني كان يلحقه عدو أو كان متربص به عدو، لو استقبل القبلة لرآه. قال ها؟ أي نعم. أو غيره من العاجزين عن الاستقبال. نعم. فيصلي كيفما أمكنه،
ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة.
هذا هو الأصل. نعم.
فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها،
يعني إلى الكعبة،
وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
نعم، إلى مكة.
وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة.
يعني إذا كان في بلد فليس له الاجتهاد، إذا كان في بلد ليس له أن يجتهد في القبلة، إما أن يسأل أحد من أهل البلد أو ينظر في المحارب الإسلامية، يعني ينظر في محارب المساجد المحراب يدل على القبلة. لكن إذا لم يكن في بلد، في برية، ولم يكن عنده أحد يسأله ولا محارب، فإنه يجتهد. ولذلك يقال أن البلد ليس محلا للاجتهاد في القبلة، فلو صلى باجتهاده قالوا ولو أصاب يجب عليه الإعادة. ولو صلى في برية وأخطأ لا تجب عليه الإعادة. وهذه من المسائل التي يلغز بها، يقول الرجل صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة، ورجل صلى للقبلة ولم تصح صلاته. قال الأول صلى في برية والثاني صلى في البلد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
نعم. إذا اجتهد رجلان، واحد قال القبلة هكذا وواحد قال القبلة هكذا، ولم يتطاوع يصلي كل واحد على الجهة. والغريب أنه وجد من يقول إيش لهما أن يصلي يا جماعة، يأتم أحدهما لكن هذا جهة وهذا جهة. ها؟ ما أدري عادهم، لكن موجود في بعض أهل العلم. قال والأعمى والعامي يتبع أوثقهما. أوثقهما لنفسه يعني ليرى أنه أوثق في المعرفة وأدق له أنه يقلد، لعموم قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الشرط السادس النية، النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
هذه هي الشروط الستة، من زادها تسعة أنقص إيش؟ الإسلام والعقل والتمييز. وهذا شرط في كل العبادات إلا التمييز في الحج.
في مسألة القبلة يا شيخ، وذكر استدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة حتى وإن استدل بالمحاريب.
لا، إذا استدل أو سئل أو سأل ودله أحد خطأ مع عليه إعادة. يعني جاء سأل واحد من البلد قال له القبلة هكذا وصلى بناء على كلامه ثم اتضح أنه أخطأ، فلا إعادة عليه. وهذا يا أخواني يحصل، يعني مثل مرات يذهب الإنسان إلى بلد إسلامي وفي في الفندق هو يجتهد فيضع القبلة على حسب اجتهاده هو، يعني تقديره وكذا، ثم يتضح أنه إلى غير القبلة، أو أن يعني يسأل رجل فيخبر بالجهة ثم هو ينحرف عنها، يعني ما لما يخبره يعني في الأسفل ثم يرتقي إلى الغرفة يختلف عليها الجهة فيصلي لغير القبلة فيجب عليه الإعادة، يجب عليها الإعادة. نعم.
حتى لو استخدم البوصلة.
لا، إذا استخدم البوصلة أو الأجهزة هذه ودلتنا هذا يعني خبرها ثقة.
شيخ لو عنده خبر أن القبلة غلط يعيد الصلاة صح؟
أي نعم.
إذا لو استمر أسبوع أربع أيام.
يعيد كل الصلوات.
متى يقال انحرف عن القبلة؟
هذه مسألة مهمة. متى يعد انحراف؟ إذا انحرف إلى جهة أخرى، يعني كان يكون مثلا جهة القبلة الجنوب فيصلي غرب، أو جهة القبلة جنوب فيصلي شرق أو يصلي شمال، هذا هو الانحراف. أما الانحراف اليسير هذا معفو عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة باعتباره للمدينة، لأن جهتهم قبلتهم الجنوب، قبلة المدينة جنوب، فجعل هذه الساعة كلها لقبلة، فالانحراف اليسير ما يضر. ولأن بعض وجدنا من يتشدد في هذا الأمر، فتجد أن الانحراف اليسير يأمرك بالإعادة، نقول لا، الانحراف اليسير معفو عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب آداب المشي إلى الصلاة. استحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار.
هذا للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعوا. نعم.
ويقارب بين خطاه.
يقارب بين الخطى لفعل ابن عمر استشهادا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل خطوة يرفعه الله درجة ويحط عنه خطيئة.
ولا يشبك أصابعه ثم يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
وهذا الحديث ضعيف، لكن قوله توجيه في فاللهم أني أسألك بحق السائلين عليك، عندكم كذا عليك؟
نعم.
بحق السائلين يعني بما لهم من حقوق كالعبادات التي يتوسلون بها إلى الله عز وجل. نعم.
فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدعاء.
فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ عند أحمد فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة، وهذا أخص، لأن إذا قلنا فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لو كان إنسان جاء وصلى على أنه يجمع في مسجد، يجمع الظهر مع العصر والناس يريدون يصلوا العصر، فصلى لما صلى أقيمت الصلاة العصر. على القول الثاني فلا صلاة إلا المقامة، يلزم أنه حتى يترك هذه ويدخل معها، ولكن هذا ليس على إطلاقه. نقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ما لم إيش يدرك من صلاته التي صلاها شيء، فإذا أدرك ركعة من صلاته التي صلاها فإنه لا يبطلها، يصليها ويخفف فيها، يتجوز فيها حتى تنتهي ثم يلحق بالصلاة الثانية. أما إذا كان لم يصلي منها ولا ركعة فإنه يقطعها ويدخل مع الجماعة، بل أن المشهور من المذهب أنها لا تنعقد، لا تنعقد إذا إيش أقيمت ولم يصلي. يعني بعض الناس يجي وأقام الصلاة فيريد أن يصلي مثلا راتبة الفجر كفعل بعض الناس، فيقول أنا أصلي لأن الإمام يطيل في الصلاة، فيقول أنا أدرك الركعة، نقول أصلا ما تنعقد صلاتك فلا صلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج
أو إن شاء قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم.
وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
وفي اختلاف اللفظين مناسبة، فإن في دخوله إنما جاء يبتغي رحمة الله فقال افتح لي أبواب رحمتك في قبول عبادتي، وفي خروجه يبتغي المعاش فقال افتح لي أبواب فضلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته.
نعم. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير يعني تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. حذو المنكبين ليس باللازم أن يكون إيش هكذا، لأن الحذو هكذا وهكذا، هكذا يكون حذو. ولذلك ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل يديه كفيه حذو منكبيه، ومعلوم أن حذو المنكبين في حال السجود أمامه، لأن من الناس من يشدد في هذا الأمر فيجعل هكذا، وهذا يؤذي حتى من بجانبه. أو إلى فروع أذنه من غير أن يلمس شحمة أذنه كما يفعل البعض، ويجعلهما تحت سرته. هذا لم يصح فيه شيء، أصح ما في هذا أنه يجعلهما على صدره بين ثديه. نعم.
صلى الله عليكم. قال ويجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس رضي الله عنه.
يعني لا يجهر بالاستعاذة ولا بالبسملة، إنما الجهر في الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين.
لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة.
هذا على محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المشهور من المذهب أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم، لكن الصحيح أن لا بد من قراءة المأموم للفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه ذات يوم ذات صلاة الغداء يعني الفجر، وكان يقرأ وكان رجل يقرأ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قال ما لي أنازع القرآن كأنكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال الرجل نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهذا نص في تخصيص أم الكتاب دون غيرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب أي لا قراءة، لأن لا صلاة أي لا قراءة، قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصار
المفصل من قاف إلى الناس، هذا يسمى المفصل لكثرة فواصله، والمفصل فيه طوال وفيه متوسط وفيه قصار، الطوال من قاف إلى عمة، والمتوسط من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخره. نعم. بس ننتهي من الفقرة.
قال قال وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوساطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء
والأوليين.
قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم.